بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن شاء الله نشرح في شرح الحديث 18 من 40 النووية، وحديث أبي ذر رضي الله عنه ومعاذ بن جبل عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالحديث فيه الكلام عن تقوى الله عز وجل وعن اتباع السيئة بالحسنة، وأيضا الكلام عن حسن الخلق. ففي تقوى الله عز وجل، وأصل التقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه سبحانه وتعالى أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه ومن سخطه وعقابه، يجعل بينه وبين ذلك وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل الطاعات واجتناب المعاصي. فالتقوى يدخل فيها فعل الواجبات والمستحبات، وأيضا يدخل فيها اتقاء المحرمات والمكروهات. والتقوى يعني من أهميتها أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أمر الأولين والآخرين بالتقوى وأوصاهم بهذه الوصية الهامة والعظيمة. لذلك الإمام الغزالي بيقول: أليس الله تعالى أعلم بصلاح العبد من كل أحد؟ أو ليس هو أنصح له وأرحم وأرأس من كل أحد؟ ولو كانت في العالم خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم للأجر وأجل في العبودية وأعظم في القدر وأولى بالحال وأنجح في المآل من هذه الخصلة التي هي التقوى، لكان الله تعالى أمر بها عباده وأوصى خواصه بذلك، وذلك لكمال حكمته وسعة رحمته سبحانه وتعالى. فلما أوصى الله تعالى بهذه الخصلة الواحدة وجمع الأولين والآخرين من عباده في ذلك واقتصر عليها، علمت أنها الغاية التي لا يتجاوز عنها ولا مقصود دونها، وعلمت أنها هي الجامعة لخيري الدنيا والآخرة الكافية لجميع المهمات المبلغة لأعلى الدرجات. وهذا أصل لا مزيد عليه، وفيه كفاية لمن أبصر النور واهتدى وعمل بذلك واستغنى. فالله زاد يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأوصى الأولين والآخرين بهذه الوصية العظيمة، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بصلاح العبد وأدرى وأعلم وأنصح له من كل أحد. لذلك فالله جل ينصح بهذه النصيحة، دل ذلك على أهمية هذه النصيحة. تارة يضاف أو تضاف التقوى إلى الله عز وجل فيقال اتقوا الله، أي اتقوا غضبه وسخطه، وتارة تضاف التقوى إلى عذاب الله عز وجل أو إلى مكانه أو إلى زمانه. يعني يصف مثلا التقوى إلى النار وهي مكان عذاب الله عز وجل، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أو في الزمان، أي اتقوا يوما أو فاتقوا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كل هذه الأمور يعني تؤكد معنى التقوى، وكما قلنا التقوى يعني فعل واجبات وترك محرمات. وبالتالي ليست فقط أن الإنسان إذا فعل الواجبات أصبح من المتقين، لذلك قال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. في الحقيقة هذا من أكمل أو من يعني من أجمل التعريفات للتقوى. ليه؟ لأن هذا الأثر أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله فيها إشارة لأكثر من حاجة. أول حاجة أنك بتعمل بالطاعة، ولكن تعمل بها على بصيرة، على نور من الله، على علم، وإلا الإنسان قد يطيع الله على جهل فيقع في بدعة ويقع في خلل في العبادة ولا يأتيها على وجه الأكمل. فعشان كده كان يقال الإنسان المتقي لابد أن يعلم ما يتقي. يبقى أول خطوة من خطوات التقوى أن الإنسان يعلم كيف يكون متقيا، كما ذكر معروف الكرخي قال: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ فإذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلن تغض بصرك، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك، إلى غير ذلك. فالشاهد أن الإنسان يعني ثم قال معروف يعني خلاصة يعني كلام معروف طويل أن الإنسان ينبغي أن يعلم أولا ما يتقي. فلما فرق الدحليل يقول: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله، فأثبت الطاعة أنها من تقوى الله، على نور من الله يعني أن يكون هذا على بصيرة وعلى علم، ترجو ثواب الله إشارة إلى الاحتساب، أن تحتسب الثواب وأن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فلا تكون العبادة تأتيها وأنت غافل، وتأتيها وأنت غير محتسب، وتأتيها على وجهك أنك آلة لا تستشعر معنى هذه العبادة. لذلك قال عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. يعني إمتى تكون هذه الصدقة أو هذه النفقة؟ يعني كمثل جنة بربوة الآية، قال ابتغاء مرضات الله، وهذا هو إيه؟ النية الصالحة، وتثبيت من أنفسهم هو الاحتساب، أن تحتسب الأجر والثواب من وراء هذه الطاعة، وهو قول طلق: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وكذلك المعصية، أن تترك المعصية وترك المعصية أو ترك المحرمات كما قلنا من التقوى على نور من الله، يعني أيضا على علم بأنها معصية وعلى علم بأثر هذه المعصية. يعني إنسان لا يترك المعصية مثلا لأن طبعه يأباه، هذا إنسان يعني قد لا يتابع على هذا الترك. إنسان يترك المعصية لأنه لم تخطر بباله، أو إنسان مثلا يترك المعصية ولا يعلم أصلا أنه قد ترك معصية، فلا بد أن من علم، العلم هو الذي يدلك على أن هذه معصية، وبالتالي إذا تركتها فأنت تتركها على نور من الله، تتركها لأن الله عز وجل أمرك بالترك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن هذه المعصية. أيضا تخاف عقاب الله، يعني لا تخاف عقاب الناس. ممكن أن يكون يترك المعصية ويعلم أنها معصية، ولكن يتركها ليس من أجل خوف الله عز وجل، ولكن يتركها من أجل ألا يقال فلان فعل المعصية الفلانية، يتركها من أجل أنه يراعي مكانته بين الناس. فالإنسان إذا يعني اشتغل بعمل المعاصي ربما تسقط هيبته أمام الناس، أو ينتقص من شرفه أو مكانته أمام الناس، فالإنسان ينبغي أن يراعي مثل هذه الأمور. الحاصل أن كلام طلق يعني من إيه؟ من أجمل الكلام في هذا الموضوع. وعن أبي الدرداء قال: تمام التقوى أن يتقي الله، أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام. عشان كده بعض السلف كان يقول: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا ما بأس به حذرا من أن يقعوا فيما به بأس. يعني كأن الإنسان من حرصه على ألا يقع في محرمات يجعل بينه وبين المحرمات يعني زي سياج أو زي منطقة آمنة من المباحات، يعني قد يترك بعض المباحات ربما لأنها قد تفضي إلى الوقوع في المكروهات ثم التدرج به إلى المحرمات، فيعني يعني يترك هذه الأمور. وهذا من تمام التقوى ومن كمال التقوى، وإحنا قلنا قبل كده وتكلمنا عن مثل هذا المعنى في حديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال ابن مسعود في تفسير قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر، وهذا من كلام ابن مسعود. وطبعا معنى يذكر فلا ينسى أن يذكر العبد بقلبه أوامر الله عز وجل في حركاته وسكناته. هذه التقوى التي يعني وصى النبي صلى الله عليه وسلم بها كثيرا من الصحابة، ولما وعظ الناس وقالوا كأنها موعظة مودع فأوصينا يا رسول الله، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فكان من آخر ما قاله لهم ومن آخر ما وصاهم به في حجة الوداع أوصيكم بتقوى الله. ولا يزال الثلاث كل واحد فيهم يعني يوصي صاحبه أو يوصي من يجيء بعده بمثل هذه الوصية. لما كتب أبو بكر الصديق في خطبته يقول أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله وأن تخلطوا الرغبة بالرغبة وتجمعوا الإلحاد في المسألة. ولما حضرت أبا بكر الوفاة وصى عمر بعده بتقوى الله عز وجل، وكتب عمر بن الخطاب إلى ابنه عبد الله فإني أوصيك بتقوى إلى ابنه عبد الله فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل يقول أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العاملين بها ولا يجعلنا من الواعظين بها ولا يعنون بها، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في هذا الأمر. فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. الكلام على التقوى يعني كلام يعني شرحه يعني يطول والآثار والأحاديث فيه كثيرة جدا جدا. كتب رجل من السلف إلى أخ له يقول أوصيك بتقوى الله فإنها أكرم ما أسررت وأزين ما أظهرت وأفضل ما ادخرت، أعاننا الله وإياك عليها وأوجد لنا ولك ثوابها. طبعا قوله السلام اتق الله حيثما كنت في إشارة الإنسان ينبغي أن يراعي الله يراعي الله عز وجل في جميع أحواله وفي جميع يعني الأماكن، يعني يراه يراعه في السر وفي العلانية، أن يتقي الله عز وجل في المسجد وفي العمل، أن يتقيه في المنزل وأمام الناس إلى غير ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، فحيثما كنت يعني حتى وأن الناس لا يرونك فعليك أن تتقي الله عز وجل. وكما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك، فالله جل هو المطلع على الظواهر والبواطن ولا تخفى عليه خافية، فالله جل لام أقواما قال عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وكان بعض السلف يقول لأصحابه زهدنا الله وإياكم في الحرام زهدا، من قدر عليه في الخلوة أو في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته. وقال إنه الشافعي عز الأشياء ثلاثة، يعني أشياء نادرة مش بتحصل لكثير من الناس أو كثير من أو قليل جدا من الناس هم من يطبق هذه الأشياء، فعز الأشياء ثلاثة، الجود من قلة، إنسان يكون كريم مع إن هو ما عندوش مال أو ليس عنده سعة، والورع في خلوة، الإنسان يكون في خلوة ولا يرى أحد ثم يأخذ بالورع، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. وفي الأثر أن الله أوحى إلى نبينا الأنبياء أنه قل لقومك ماذا لكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي، إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. لذلك لما سئل بعض الناس عن التقوى فقال يعني أو عن المراقبة، فقال المراقبة هي علم القلب بقرب الرب. وكان بعض السلف ينشد إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وكان بعضهم يقول يا مدمن الذنب أنا تستحي والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. ولما الإمام أحمد يعني سئل عن بعض يعني الإنشاد فقيل ماذا يقولون، فقيل له يقولون إذا ما قال لي ربي أنا استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبلا يصيان تأتيني، فبكى الإمام أحمد وأغلق عليه الباب وظل يرددها إلى أن أصبح. فتقوى الله السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله عز وجل لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. وفي الحديث ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقى الله له فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين والعياذ بالله. قال سليمان التيمي إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مدلته. وقال غيره إن العبد لا يذنب الذنب فيما بينه وبين الله ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. قال ابن رجب في تعليق بديع على هذا الأثر وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا، هذا يعني الإنسان يذنب الذنب فيجد عقوبة هذا الذنب في بغض الصالحين له، في الوحشة بينه وبين إخوانه، في تعثر أحواله، هذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة، ولا يضيع عنده عمل عامل، ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار. فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق، ومن التمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له داما. قال أبو سليمان الخاسر من أبدى للناس صالح عمله، وبارز القبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد هو الله سبحانه وتعالى. وفي أثر لطيف عن أبي جعفر السائح قال كان حبيب أبو محمد كان أحد العباد كان تاجرا يتعامل بالردى، فمر ذات يوم فإذا هو بصبيان يلعبون، فقال بعض الصبيان لبعض قد جاء آكل الربا قد جاء آكل الربا، فنكس رأسه وقال يا رب أفضيت سري إلى الصبيان، فرجع فجمع ماله كله وقال يا رب إني أسير وإني اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة، ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان فلما رأوه قال بعضهم لبعض اسكتوا فقد جاء حبيب العابد، فبكى وقال يا رب أنت تدم مرة وتحمد مرة وكل هذا من عندك. فالإنسان إذا أصلح علينا بين الله فالناس يعني يقبل الله عز وجل بقلوب الناس إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. اتق اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. في الحقيقة الكلام على أتبع السيئة الحسنة تمحوها. طيب ما المقصود بالحسنة هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أولا لما يقول أتبع السيئة الحسنة تمحوها دلك دليلا أو يعني أرشدك إرشادا عمليا لكيفية التعامل مع الذنوب. أنا إنسان إذا أسرف على نفسه فإنه يعلم أن الله عز وجل كما أنه يأخذ بالذنب ويعاقب بالذنب، لأن الله عز وجل أيضا يقبل التوبة، وهو أيضا يقبل سائر الأعمال الصالحة. فينبغي الإنسان أن يبادر بالتوبة وأن يكثر من الأعمال الصالحة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لذلك فالله عز وجل يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أو أن رجلا أصاب من امرأة شيئا، يعني امرأة في بستان كأنه قبلها أو فعل ذلك من أمور المعصية معها، ثم ندم الرجل على ما فعله مع هذه المرأة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه فنزلت هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإما أن يراد بالمعنى، إما أن يكون المعنى أتبع السيئة الحسنة أي أتبع السيئة بتوبة، يعني معنى الحسنة هنا هو التوبة. وفي الأثر هو الحديث المرسل حديث يضعف يا معاذ اتق الله ما استطعت واعمل بقوتك لله ما أطقت واذكر الله عند كل شجر وحجر وإن أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة. فلعل هذا الحديث المرسل في توضيح معنى كلمة أتبع السيئة الحسنة. فإما أن يكون المعنى أتبع السيئة الحسنة تمحوها أي أتبع السيئة التي فعلتها بتوبة من هذه السيئة، فإذا بالتوبة تمحو هذه السيئة، ده المعنى الأول. ويشهد هذا المعنى كما قلنا قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ويشهد أيضا لها قول الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فأثبت الله جل أنه غفار لمن تاب، فمن يتوب يتوب الله جل عليه ويعني يمحو سيئاته. وقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، فأيضا فيه دليل إذا تاب واستغفر فإن الله يعني يمحو سيئاته. لذلك قال عبد الله بن مسعود هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله أي ذكروا عظمته، ذكروا اطلاعه عليهم ومراقبته لهم، ذكروا شدة بطشه، ذكروا عقابه، فذكروا كل هذه الأمور فاستغفروا بذنوبه. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الله. قال ابن مسعود هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها، خير لهم من الدنيا وما فيها. حتى ورد أن إبليس لما نزلت هذه الآية بكى تحسرا على ما فاته من رحمة الله عز وجل. وفي الحديث أيضا يشهد لهذا المعنى أن التوبة من السيئة تمحو السيئة الحديث الذي في الصحيحين أذنب عبدي ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، فلما استقر ذلك منه قال قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، أي طالما أن عبدي يذنب ويستغفر ويتوب فإني أتوب عليه ما دام على هذه الحالة أنه رجاع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وعند الحاكم من حديث عقبة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحدنا يذنب؟ فقال يكتب عليه. قال ثم يستغفر؟ قال يغفر له ويتاب عليه. قال يا رسول الله يعود فيذنب؟ قال يكتب عليه. قال ثم يستغفر منه؟ قال يغفر له ويتاب عليه ولا يمل الله حتى تملوا. ففيها أيضا هذه الأحاديث هذه الآيات كلها هذا المعنى تأكيد لهذا المعنى أنه قد يراد بأبدع السيئة الحسنة، أن الحسنة المراد بها هنا هي التوبة، فالتوبة تمحو هذه السيئة، تمحو هذه السيئة. وظهر هذه النصوص أن من تاب إلى الله توبة نصوحا واجتمعت شروط التوبة في حقه فإنه يقطع بقبول توبته، يقطع بقبول توبته كما يقطع بقبول إسلام الكافر. نقول ظاهر هذه النصوص تدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحا واجتمعت شروط التوبة في حقه يقطع بقبول توبته، نقطع بأن الله عز وجل قبل توبته كما نقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلاما صحيحا، وده قول جمهور العلماء، بل ذكر ما يدل على أنه إجماع أن التائب إذا اجتمعت شروط التوبة في حقه فإنه يقطع بقبول توبته. أمال يعني بعض ما يقول يعني معقول نقطع بعض الآيات مثلا ذكر فيها يعني أن الله عز وجل يعني إن الأمر مش واضح مثلا، يعني إن الأمر ليس فيه قطع في قول عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فلعل هنا يعني أن الأمر يعني معلق قد يفلح وقد لا يفلح، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، فهل ده يناقض معنى اللي احنا قلناه من شوية أن التائب إذا اجتمعت شروط التوبة في حقه أنه يقطع بتوبته؟ نقول لا، لأن الكريم سبحانه وتعالى إذا أطمع فإنه لم يقطع من رجائه أو المطمع، يعني بمعنى إن الله سبحانه وتعالى إذا أطمع فإنه يفي ويعد بهذا الأمر، فالله جل إذا أطمع عباده في قبول التوبة فإنه بكرمه يقبلها منهم إذا أطمعهم بذلك فإنه سبحانه. عشان كده سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال أن كل عتى في القرآن من الله واجبة، واجبة يعني إيه؟ يعني لما ربنا يقول عسى الله أن يتوب عليهم فإنه هذا بإذن الله إن الله سيتوب عليهم لأنه قد أطمعهم في التوبة، فإذا هم فعلوا مقتضاها فإن الله جل كريم لا يقطع طمع أحد في رحمته سبحانه وتعالى. أما قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يستدل بها مسلم ويقول إذا ربنا يعني جعل أن يقول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا التائب هل يعني داخل في المشيئة ولا نقطع بتوبته؟ نقول لا، دلت نصوص أخرى على أن التائب ممن شاء الله عز وجل أن يغفر لهم، أن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا قد يدخل فيه العموم. أما التائب كنعلم أن الله جل كما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأن الله عز وجل يعني علمنا بنصوص أخر أن من تاب إلى الله عز وجل فهو ممن شاء أن يغفر له. طيب المعنى الثاني في قوله سبحانه وتعالى وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، المعنى الثاني أن تكون حسنة هنا أعم من التوبة، أعم من التوبة، يعني مش المقصد بس التوبة، ولكن المقصد أن الحسنة أي حسنة داخل فيها كل الأعمال الصالحة عموما، لأن التوبة بلا شك هي العمل الصالح، لكن المعنى الأول ذكرناه أن المراد بالحسنة هنا التوبة. المعنى الثاني بقى لا مش بس التوبة، نقول أيضا أن الأعمال الصالحة عموما غير التوبة فإنها أيضا قد تمحو السيئة. واستدل أو قد يستدل على هذا المعنى الثاني وهو أن الحسنة أعم من التوبة يدخل فيها الأعمال الصالحة عموما، كيف بهذا؟ قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فأرشد إلى الإكثار من الصلوات وأن هذه الصلوات حسنات وأن هذه الحسنات من شأنها أن تذهب السيئات. يشهد أيضا ما خرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، فهذا إنسان قام فصلى وتطهر فغفر الله عز وجل له. في الصحيحين أيضا من حديث عثمان أنه توضأ ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو من وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا إنسان قام فأحسن الطهور ثم صلى ركعتين بخشوع ولم يحدث نفسه فيهما بشيء من أمور الدنيا فغفر الله عز وجل له ذنبه، فهذه حسنة وهذه طاعة سبب في غفران الذنوب. وأيضا في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، أقم علي كتاب الله، فحضرت الصلاة فصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد انقضاء الصلاة قال يا رسول الله أقم في كتاب الله، قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم، قال فإن الله قد غفر لك ذنبك، فإن الله غفر لك ذنبك أو غفر لك حدك. طبعا المقصد من كلمة حد هنا أصبت حدا فأقيمه علي، المقصد به يعني أصبت ذنبا، أصبت ذنبا، لأن الحد يطلق ويراد به محارم الله، يراد به محارم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا انتهك محارم الله أو انتهك حدود الله عز وجل فهو بذلك قد أذنب ذنبا. مش معنى أصبت حدا يعني أنا عملت كبيرة وتستوجب الحد وكذا، لا، ولكن المقصد هنا كما قالوا في السرور أصبت حدا يعني أصبت ذنبا بأن اشترأت على حد من حدود الله أو على يعني شيء من محارم الله سبحانه وتعالى. زي ما ربنا بيقول مثلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا كلمة حدود أو كلمة حد من المشترك اللفظي، يعني أحيانا الحد يرد به الحد اللي هو المعهود زي حد الزنا أو زي حد القذف، وقد يرد الحد كما في هذه الآيات الحد هنا محارم الله عز وجل، كما ورد في حديث نواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط سوران، ثم فسر السوران بأنها حدود الله عز وجل، أنها حدود الله سبحانه وتعالى أي محارم الله سبحانه وتعالى. الشاهد هذا الحديث أن الرجل أصاب معصية فلما صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أنت كده يعني هذا الفرض أو هذه الطاعة قد يعني كثرت عنك هذا الذنب ومحت عنك هذه الخطيئة، فهذا يشهد المعنى الثاني أن الحسنة قد يرد بها أتبع السيئة الحسنة تدفعها، يرد الحسنة هنا مطلق الأعمال أو عموم الأعمال الصالحة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درمه شيء؟ قالوا لا، فقال كذلك الصلوات الخمس، أو فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالصلوات الخمس طاعة يمحو الله بهن الخطايا، هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. في صحيح مسلم من حيث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، فأثبت أن الوضوء يعني يكفر الله عز وجل به الخطايا. وأحد كثيرة جدا يعني يضيف المقام عن سردها جميعا، يعني حديث فضل رمضان أنه من قام رمضان إيمان، من صام رمضان إيمان وحسابا غفر له من تقدم من ذنبه، ومن قامه غفر له تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر غفر له من تقدم من ذنبه، من حج فلم يرفث فلم يفسق عاد من ذنوبه كما ولدته أمه، من صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء يكفر عنه سنة أو سنتين أو سنتين وسنة. أحاديث فضل الذكر، من قال سبحان الله بحمده مئة مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، فكل مثل زبد البحر. فكل هذه الأحاديث تدل على أن الطاعات من شأنها تكفير السيئات ومحو السيئات. ولكن هنا مسألتان، المسألة الأولى هل الأعمال الصالحة تكثر الصغائر والكبائر؟ يعني هل الأعمال الصالحة لو احنا أثبتنا أن عموم الأعمال الصالحة تمحو السيئات هل داخل في هذا الكبائر والصغائر أم ماذا؟ طبعا يعني نقرأ بعضهم الإجماع أو زي ابن عبد البر في التمهيد أن الكبائر لا تقع مكفرة بمجرد الإتيان بالحسنات والفرائض، بل لابد للكبائر من التوبة حتى تقع مكفرة، يعني حتى تمحى الكبيرة لا يكفي فقط أن تأتي بالحسنات ولو كانت حتى الفرائض، والفرائض هي بلا شك الفرائض هي أعظم الحسنات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تقرب إلي قال عن ربه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومع ذلك فالفرائض لا يكفي الإتيان بها فقط حتى تكفر الكبائر، لا يكفي أن تأتي بالفريضة فقط لتكفر الكبيرة، ولكن الإتيان بالأعمال الصالحة نعم هذا خاص بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للصغائر، يعني أن الإنسان إذا عمل الصالحات فإن الذي يقع مكفرا هو الصغائر. قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذه الآية تثبت أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، والحديث الذي بين أيدينا يثبت أن عموم الحسنات يكفر الصغائر، يكفر الصغائر. ومن أدلة أخرى أيضا التي ذكرها الحافظ بن عبد البر أن الفرائض لا تكفي في تكفير الكبائر وأنها تعمل في الصغائر، استدل بالأثر واستدل بالنظر. أما النظر فقال: لأن الله عز وجل أمر عباده بالتوبة. يعني هو بيقول ليه الفريضة أو الفرائض مش كفاية لتكفير الكبائر ولكنها قد تكفر الصغائر؟ طب ليه يا عبد البر؟ بيقول: لأن الله أمر العباد بالتوبة وجعل من لم يتب ظالما، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد. يعني التوبة فرض تؤدى بنية وقصد. ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وبقية أركان الإسلام لم نحتاج إلى التوبة. يعني خلاص هنحتاج توبة ليه بقى؟ ما كانش بقى ما كناش نقول التوبة ولا يعني يكون هناك معنى لكل هذه الآيات التي تحث على التوبة وتأمر بالتوبة إذا كانت الكبائر تقع مكفرة بمجرد الفرائض وأركان الإسلام. أيضا لو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبقى لأحد ذنب يدخل به إلى النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قول المرجئة، وهذا يشبه قول المرجئة. أما الأثر استدل بأن الفرائض والأعمال الصالحة عموما لا تكفي في تكفير الكبائر وإنما تعمل في الصغائر، والكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة حتى تقع مكفرة. استدل بإيه؟ استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذا الحديث إما أن يكون المعنى أن اجتناب الكبائر يجعل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الصغائر، فإذا لم تجتنب الكبائر لم يحصل تكفير بهذه الأمور للصغائر، وده معنى يعني كان ضعيف وحكى عليه ابن رجب أنه غريب. المعنى الثاني الأقوى هو المعنى الذي ذكره الجمهور أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لنا بينهن، أي أنهن يكفرن الصغائر مطلقا، وما اجتنبت الكبائر معناه أنهن لا يعملن في الكبائر، يعني لا يكفرن الكبائر وإنما يعملن في الصغائر ويكفرن الكبائر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان عند مسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله لا طول الظهر. فإذا هنا استثنى الكبيرة. وفي مسند أحمد عند حديث سلمان أن يسأل قال: لا يتطهر الرجل يوم الجمعة فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة ما بين الجمعة والجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. فأيضا هذه الأحاديث تثبت على أن صلاة الجمعة وطهور الرجل في أحسن الطهور يوم الجمعة وصلاة الصلاة المكتوبة إذا أحسن الوضوء والخشوع والركوع فإنها تكفر الصغائر ما اجتنبت الكبائر. وأيضا ما خرج البخاري من حديث حذيفة بينما نحن جلوس عند عمر فقال: أيكم يحفظ قا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: قلت: فتنة الرجل في أهلي ومالي وولده وجاره يكثرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الصغائر، إن الرجل بيفتن في أهله مثلا، يكثر بعض الطاعات عشان أهله، يكثر في ماله، يفتن في ماله يعني يبخل قليلا أو كده، أو ولده وجاره، كل هذه أمور من الصغائر تكثرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا قد يستدل من به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة أو العقوبة عليها، يستدل بحديث عبادة ابن الصامت أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، خبالك وبيقول لهم إيه؟ لا تشركوا، لا تزنوا، يعني بيعد عليهم الكبائر. قال: من وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا أي من هذه الكبائر فعوقب به، أي أقيم عليه الحد في الدنيا، فهو كفارة له، كما قلنا قبل ذلك في حديث الحدود أنه يعني جوابر، بمعنى أنها تكسر الحدود، تكسر الذنوب، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، فهو إلى الله، إن شاء عدده وإن شاء غفر له، فهو في مشيئة، يعني عرضة للوعيد، ولكنه في مشيئة الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن الكفارات لا تكفر، أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة أو العقوبة. يعني أنت أقطع بأن الكفارة، بأن الكبيرة تمحى، أقطع بذلك إذا تاب الإنسان منها وحسنت توبته واجتمع فيه شروط التوبة، أو أنه يقام عليه الحد كما عند الجمهور أن الحدود تكفر عن أهلها ولا يشترط التوبة مع الحدود، خلافة لمن قال من العلماء بذلك. بعض من الأمور اللطيفة اللي ذكرها ابن رجب الحنبلي في الاستدلال على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال، قال: بأن الله لم يجعل للكبائر في الدنيا كفارة واجبة. يعني عارفين عندنا كفارات معينة، هذه الكفارات شرعت في أمور صغيرة، في الصغائر ليست الكبائر. يعني مثلا كفارة الظهار، فمثلا تحرير رقبة من قبل أن يتمس، فمن لم يجد فصيامه فطعام 60 مسكين، فمن لم يجد فصيامه شهرين فصيام ثم الصيام بعد الصيام الأطعام. هذه الكفارة كفارة خاصة بإيه؟ خاصة بالظهار، فهذا من الصغائر. مثلا كفارات الخاصة بترك شيء من واجبات الحج، أيضا هذا من إنسان يترك واجب من واجبات الحج، فهذا داخل في إيه؟ داخل في الصغائر، بخلاف مثلا الكبائر لم يشرع لها كفارة معينة، كفارة معينة كتحرير رقبة أو كصيام شهرين مثلا متتابعين أو كإطعام 60 مسكينا. كل هذه الأنواع الكفارات الخاصة بالظهار أو الكفارات الخاصة بالحج زي الهدي أو العتق أو الصدقة أو الصيام، كل هذه الكفارات لم تشرع في كبيرة من الكبائر. يعني ربنا ما قالش عن كبيرة معينة لو عملتها إن لي كفارة عمل معين أعمله عشان يكفر عني، فدل ذلك على أن الأعمال لا تكفر الكبائر، وأن الكبائر يحتاج فيها إلى توبة خاصة، إلى إحداث توبة لله سبحانه وتعالى، لأن يندم الإنسان عليها ويعزم أن يعود إليها ويترك هذه الكبيرة. عشان كده مثلا في كفارة القتل العمد، هل القتل العمد ليه كفارة؟ إنسان لو قتل عمدا لا، ليس له كفارة، بخلاف مثلا قتل الخطأ، قتل الخطأ ليس كبيرة ولكنه خطأ، فالكفارة القتل الخطأ فيه كفارة، ولكن القتل العمد ليس فيه كفار، ليس فيه كفار، وهكذا. فده يعني من اللطائف اللي رجل يستدل بيها على أن الأعمال الصالحة لا تكفي في محو الكبائر، وإنما يحتاج في الكبائر إلى توبة. طيب بعد كده هنتكلم. طيب الكبيرة قلنا أنه يحتاج إلى توبة حتى أقطع أو حتى يقطع بتكفيرها أو يقطع بمحوها. طيب إنسان مات ولم يتب من الكبيرة، ولم يتب من الكبيرة. طيب ده إيه بقى؟ نقول أن العلماء قالوا بأن الآخرة فيها مقاصة وموازنة بين الحسنات والسيئات. إنما أنت إذا تبت إلى الله عز وجل فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له كما يروى، فالتوبة كفيلة بأن يعني تجب ما قبلها وإن عظم حتى ولو كانت كبيرة. وبكده الإنسان إذا أتى بكبيرة ثم تاب منها يحتفظ برصيد حسناته كاملا لا يتأثر، لأنه قد تاب من هذه الكبيرة. وإلا إذا فعل كبيرة ومات ولم يتب منها، فإن هذه الكبيرة تأخذ من حسناته وتلغي بعض الحسنات مقابل لها، ويحصل نوع من المقاصة والموازنة بينهما، والباقي من الحسنات فقط بعد هذه المقاصة هو الذي يبقى في رصيد هذا الإنسان، فقد يضيع عليه ثواب بعض الحسنات في مقابل هذه الكبيرة التي لم يتب منها. عشان كده سيدنا عبد الله بن عمر لما ضرب مرة مملوك يعني فاعتقه، فقال ليس لي فيه من الأجر شيء، كأنه يقول يعني أنا أصلا لما اعتقته أعملت ذنب عظيم، فعتقي يقابل هذا إيه؟ يقابل هذا الذنب، وليس لي فيه أجر. وهذا يشهد لمسألة المقاصة والموازنة بين الحسنات والسيئات، فقد تمحو الكبيرة ما يقابلها من العمل ويسقط العمل، فلا يبقى له إيه؟ فلا يبقى له ثواب. وخرج البزار والحاكم من حديث ابن عباس قال يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة فيقص أو يقضى بعضها من بعض، فإن بقيت له حسنة وسع الله له بها في الجنة. وقد يشهد لذلك قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالظاهر أنه تقع المقاصة بين الحسنات والسيئات، ثم تسقط الحسنات المقابلة للسيئات، وينظر إلى ما يصدر منها بعد المقاصة، وهذا في الكبائر. وهذا إيه في الكبائر؟ أما الصغائر فإنها قد تمحى بالأعمال الصالحة ويبقى ثواب الأعمال الصالحة، يعني الصغائر دون الكبائر. إذا الصغيرة قد تأتي أنت بالأعمال الصالحة تكفر الصغائر، وفي نفس الوقت يبقى ثواب هذه الأعمال. والدليل على ذلك أن الصغائر يعني تمحى ولا تذهب ثواب ما يقابلها من العمل، قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فأثبت لهذه الأعمال تكفير الخطايا ورفع الدرجات، فلم تلغى الأعمال بالكلية لأنها مجرد كفرت يعني الأعمال، مش بس كفرت الخطايا وراحت أصلها، ولكن أيضا رفعت الدرجات فأثبتت في ميزان الحسنات. وأيضا قول السلام من قال لا إله إلا الله كتب له، من قال إله إلا الله 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب. فدل الله أن الذكر يمحو السيئات ويبقى ثوابه لعامله مضاعفا، وغير ذلك من هذه من الأدلة. يبقى إذن كلمنا هنا على عشان نجمع المفاد، تكلمنا على معنى أتبع السيئة الحسنة تنفها. قلنا إما أن المراد أتبع السيئة بتوبة تنفو التوبة هذه السيئة، وهذا عام في الكبائر والصغائر، وإما أن يراد بالحسنة هنا أعم من التوبة، يعني الأعمال الصالحة عموما ائتي بها إذا أسرفت على نفسك، فإن هذه الأعمال الصالحة من شأنها أن تكثر وتنفو الذنوب، وهذا خاص بالصغائر فقط. أما الكبائر فلا تكفر بمجرد الإتيان بالفرائض فضلا عن باقي المستحبات، ولكن يحتاج للقطع بمحو الكبيرة، يحتاج إلى التوبة من هذه الكبيرة، يحتاج إلى التوبة من هذه الكبيرة بخلاف الصغيرة. جديد الذكر نحن قلنا أن الصغائر يعني إنما تقع مكفرة بالأعمال الصالحة وكده، أيضا الصغائر كما قلنا تكفر باجتناب الكبائر. قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولكن العلماء اشترطوا شرط غريب جدا أو شرط مهم جدا، يعني قالوا يشترط في أن يكون اجتناب الكبائر مكفرا للصغائر ألا تصر على الصغيرة. يعني الإنسان بيعمل الصغيرة علشان يعني تقع مكفرة باجتناب الكبائر، يعني اجتنابك الكبائر دي كفر الصغائر، لكن بشرط ألا تكون مصرا على الصغيرة. ليه؟ قالوا لأن الإصرار على الصغيرة يجعل منها كبيرة. قال عباس فإنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. مع إصرار فالإنسان ينبغي ألا يصر على ذنب معين حتى ولو كان صغيرة، ولكن يبالغ. إزاي أنا أتوب لربنا؟ نتوب إلى الله ثم نرجع ثم نعود إلى الذنب ثم نتوب ثم نعود. فقال الحسن ود الشيطان لو يظفر منكم بهذا. هو ده اللي عايزه الشيطان، ما يأسك. فلا تيأس أبدا من أن تجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر أو من هذا الذنب. وبالتالي أيضا عندنا بعض المبحث آخر، هو هل السيئة تمحو الحسنة؟ يعني احنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبع السيئة الحسنة تمحوها. عرفنا ان الحسنات تمحو السيئات، فهل هناك سيئات قد تمحو الحسنات؟ اعلم ايضا ان يعني من السيئات ما قد يمحو او يبطل الحسنات، ما قد يمحو ويبطل الايه الحسنات. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فجعل هذا سبب لحبوط العمل. وأيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك العصر فقد حبط عمله. وقال عائشة رضي الله عنها حديث في ضعف لما سئلت عن بيع العينة، بعض الصحابة كان يبيع بالعينة، قالت اذكروا له أو أخبروه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فدل ذلك على أنك أمور قد تبطل ثواب الحسنات، ولكن ماذا قال السنة؟ أن الذنوب لا تبطل أصل الإيمان ولا تبطل ثواب جميع الأعمال، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين أثبتوا هذا الأمر، فيعني جعلوا أن هناك ذنوب قد تذهب بأصل الإيمان، ولكن أهل السنة لا يقولون بذلك، ولكن نثبت أن هناك بعض الذنوب قد يحبط ثواب أو يلغي ثواب بعض الأعمال كما وردت النصوص بذلك. وجديد الذكر هنا أننا برضو أذكر يعني كلام مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية اللي بيتكلم فيه عن محو وتكثير السيئات بالأعمال، وينبه على شيء لطيف. يقول رحمه الله فالمحو والتكثير يقع بما يتقبل من الأعمال، يقع إيه؟ مش بأي عمل، يقع بما يتقبل من الأعمال. وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس صلاته، فالسعيد منهم من يكتب له نصفها وهم يفعلون السيئات كثيرا، فلهذا يكفر بما يقبل من الصلوات الخمس شيء. يعني إذا مش الصلوات الخمس إذا اللي بيقبل منها هو الجزء المقبول هو اللي بيكفر ايه بيه، فلهذا يكفر بما يقبل من الصلوات الخمس شيء، وبما يقبل من الجمعة من رمضان شيء آخر، وكذلك سائر الأعمال. وليس كل حسنة تمحو الكبائر ترى باعتبار الموازنة، والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر. ثم ذكر رحمه الله حديث البغي الذي سقط الكلب، واحدة تزني والعياذ بالله سقط كلبا من العطش فغفر لها، وحديث أخرى ثم قال فهذه سقط الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر له. وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق فعله إذ ذاك بإيمان خالص، وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك. فإنما الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص. وإن الرجلين لا يكون مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتيهما كان بين السماء والأرض، وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق يغفر له. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالناس يشتركون في الهدايا والضحايا، والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به، ولكن يناله تقوى القلوب. يعني كلام الجميل شيخ الإسلام بيقول أن التكفير يقع على قدر الإخلاص في العمل وعلى قدر قبول العمل. فكلما قوي الإخلاص وعلى يعني وكانت درجة القبول، كلما كان الأثر بتكفير السيئات وبمحو الخطايا ورفع الدرجات. وإلا يعني يتفاضل الناس في الإخلاص وتفاوتا كبيرا جدا. وعندنا حديث صاحب البطاقة يأتي بذنوب كأمثال الجبال، وبطاقة فيها لا إله إلا الله تطيش بكل هذه الذنوب. لماذا؟ لأنه قال لا إله إلا الله بإخلاص عظيم وتام، يعني كان سببا في إحراق كل هذه الذنوب. وإلا فليس كل من يقول لا إله إلا الله يعني يحصل له ما حصل مع صاحب هذه البطاقة. وكان في هذا كلام يعني كبير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن. وطبعا يعني حسن الخلق من أعظم العبادات ومن أجل هذه العبادات. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وقال: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحسنكم خلقا. أحسنكم خلقا. وقال الإسلام: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. قال يا أحمد: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحتد. وعنه قال: حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس. وقال غيره: هو بسط الوجه وألا تغضب. وقال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر. وبالتالي يعني كده احنا مررنا على يعني معاني من هذا الحديث العظيم. ولو كان في سؤال متعلق بالدرس ممكن نستقبل في دقائق معدودات كده بعض الأسئلة. أيوة، الظهار يعني الظهار والخطأ مش نقول ليس من الكبائر، يعني ليس من الكبائر. هو في سؤال يعني هل معنى ذلك أن كل ذنب له كفارة لا يعتبر من الكبائر؟ هو يعني المسألة طبعا يعني مش عايزين ناخدها بهذا الاتجاه، ولكن يعني الشيخ ابن رجب الحنبلي كأنه يعني بيربط الأمور بعضها ببعض، وإن كان مسألة لا تخلو من خلاف. يعني مسألة لا تخلو من خلاف. فسؤالك هل كل ذنب لو كفارة لا يعتبر من الكبائر؟ الكبائر لها معيار آخر لمعرفتها أدق من مسألة الكفارات أو كده. ولكن يعني أنا قلت الكلام ده غير الاستئناس، يعني بربط بعض الأحكام الشرعية بالموضوع، وده على كلام ابن رجب الحنبلي. وإلا في بعض الأمور أو بعض الكبائر قد يكون لها كفارة على خلاف برضو زي ما قلت. يعني مثلا المجامع زوجته في نهار رمضان، فهذا من الكبائر ولو كفارة. يعني مثلا أيضا كما قال لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله احترقت وقعت على آلي في نهار رمضان. فقال له يعني أعتق رقبة؟ فقال: أجد. فقال: صم شهرين متتابعين. فقال: لا أستطيع. فقال: أطعم 60 مسكينا. فقال: هل على أفقر مني؟ ومع ذلك علينا الكبائر. ولكن الرجل الحنبلي رد على هذا فقال يعني أن هذه الكفارة لم تسرع للفطر. الفطر نعم من الكبائر، ولكن نحن لا نقول بأن هذه الكفارة سرعت للفطر، بل سرعت لانتهاك حرمة الشهر بالجماع. فعند الآن أحمد أن الكفارة خاصة بالجماع وليست بالفطر، بمعنى أنت إذا أفطر في نهار رمضان عمدا لأكل أو شرب لا تسرع الكفارة في حقي، وإنما كفارة مقيدة مكثرة بالجناع، وكلام درجت فيه نظر طبعا، فيه نظر أن قد يقال أن الجناع في نهار رمضان أيضا مع أنه انتهاك للحرمة إلا أنه قد يكون من الكبائر. فيعني الكلام فيه نظر، ولكن أنا ذكرتها استطرادا فقط، يعني مش ده الأصل في تعريف الكبائر. طيب إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.